ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إلهي ما عرف قدرك من عصاك، إلهي عجبا إلى الأقدام كيف سعت لغير رضاك، وإلى النفوس كيف خضعت لسواك. إلهي بك أستجير فلا يجير سواك، يا من نجيت موسى في التابوت وحفظت يونس في بطن الحوت، ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مسوانا ومسواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن. أحبتي في الله، الشباب بين اليقين والتواضع، هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا إلى اليقين بالله سبحانه وتعالى؟ أظن من حلقتين كنا نتكلم عن الأدب، وذكرنا تعريف الأدب، وتكلمنا خاصة عن أدب الخلاف. ما أحوجنا إلى الأدب مع الله سبحانه وتعالى؟ ما أحوجنا إلى الثقة بالله سبحانه وتعالى؟ ما أحوجنا إلى اليقين بالله سبحانه وتعالى في وقت يئس فيه الكثير من الشباب والفتيات والصغار والكبار، في وقت فقدنا فيه الثقة بالله سبحانه وتعالى، في وقت فقدنا فيه اليقين بالله سبحانه وتعالى؟ أصبح الواحد منا ليس عنده يقين بالله سبحانه وتعالى، ولا بموعود الله، ولا بنصر الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما قال العلماء، اليقين هو العلم وزوال الشك. وقال شيخنا ابن القيم رحمه الله، منزلة اليقين كمنزلة الروح من الجسد. لذلك أحبة الكرام، لو نظرنا إلى سلفنا الصالح، إلى الصحابة، إلى التابعين، إلى الأنبياء، إلى المرسلين، لوجدناهم أنهم حققوا اليقين بالله سبحانه وتعالى والثقة بالله سبحانه وتعالى. وأعظم سبب يعينك على اليقين ويعينك على الثقة بالله سبحانه وتعالى هو التواضع، هو التذلل، هو الانكسار والخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكلا الموضوعين يكمل أحدهما الآخر. إذا أردت أن تحقق اليقين، إذا أردت أن تحقق الثقة بالله سبحانه وتعالى، فعليك بالذل، عليك بالتواضع، عليك بالخضوع والانكسار بين يدي العزيز الغفار سبحانه وتعالى. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى هنتكلم كيف نحقق اليقين، ما هو فضل اليقين، ما هو فضل التواضع، كيف يحقق الإنسان التذلل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى من أجل أن يرضى عنه ربه ويرزقه جنته ويحقق له كل ما يتمناه. كل هذا وأكثر سنعرفه في حلقة اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى مع بعض من أحبة الأفاضل من إخواني وأحبابي الذين أحسبهم على خير ولا أزكيهم على الله، مع أخوي الحبيبين الحاضرين في الفقرة الأولى. أخي الحبيب يعني الذي لا زال في بداية سن الشباب، ومع ذلك أنا بفضل الله أتنبأ له بمستقبل باهر، فهو بفضل الله حفظ القرآن كامل عن ظهر قلب، نحسبه على خير وعلى علم ولا نزكيه على الله. أخي الحبيب الداعي المتميز الشيخ حسن عباس، أهلا شيخ حسن، مرحبا بك، حياكم الله وإياكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بك في أول إطلالة لك على شاشة قناة الرحمة. بارك الله فيك وأحسن الله إليك ونفع الله بك. أيضا يسعدني ويشرفني في هذه الفكرة أن يكون معي أخي وحبيبي المتميز والمميز في الإنشاد والابتهالات والتلاوة، شيخ أسامة محمود مرشد. أهلا شيخ أسامة، حياكم الله وإياكم، وأهلا ومرحبا بك في أول إطلالة لك أيضا على شاشة قناة الرحمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكما وأن يجعلكما من علماء الربانيين وأوليائه الصالحين وجنده المخلصين، إنه نعم المولى ونعم النصير. نبي الله إبراهيم عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، لما ألقي في النار ماذا قال؟ انظر إلى من ذاق قلبه حلاوة اليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى، وثق، كان عنده يقين لا يخالطه ولا تخالطه ذرة شك بأن الله لن يضيعه ولن يخيب رجاءه. ماذا قال؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل. لما أتى إليه جبريل، يا إبراهيم ألك حاجة؟ لما ألقي في النار فقال حسبي الله ونعم الوكيل، ذاق قلبه حلاوة اليقين. نفس الجملة قالها أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. ماذا قالوا؟ انظر إلى قلب من ذاقت قلوبهم حلاوة الثقة بالله سبحانه وتعالى، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. تعالوا نستمع إلى تلك الآيات بصوت أخي الحبيب حسن عباس، فليتفضل مشكورا مأجورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.
بارك الله فيك أحسن الله إليك. نعم كما يعني استمعنا إلى تلك الآيات ماذا كانت النتيجة, ماذا كانت ثمرة اليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. السيدة هاجر كما ذكرت في الحلقة الماضية حينما تركها زوجها إبراهيم عليه السلام فقالت يا إبراهيم إلى من تكلنا, إلى من تتركنا, إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ فلم يجبها. فقالت له آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن فلن يضيعنا الله. السيدة هاجر علمت الأمة كلها وعلمت الرجال وعلمت النساء وعلمت الأطفال والصغار والكبار حلاوة اليقين وحلاوة الثقة بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إليه سيدنا خضير بن الأرت رضي الله عنه يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ازداد العذاب والاضطهاد من قبل المشركين؟ ألا تدعو الله لنا؟ أنت رسول الله سيستجاب لك. ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض حفرة فيجعل فيها ثم يجاء بالمنشار فيمشط بأمشاط فيشق اثنتين ثم يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر. هو ده الشاهد. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو يحقق اليقين, هو يحقق الثقة بالله سبحانه وتعالى. والله ليتمن الله هذا الأمر, أي والله لينصرن الله هذا الدين حتى لا يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. نبدأ مع حبيبنا الغالي يعني الشيخ حسن عباس. الشيخ حسن كتير من الشباب الآن ما عندهمش ثقة بالله سبحانه وتعالى, يعني يرون الواقع, يرون فتنة, يرون يعني أزمات كثيرة ومشاكل كثيرة. أصبح الواحد منا يشعر بيأس, كثير من الشباب يشعر بيأس وليست عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى ولا يقين ولا حسن ظن بالمولى سبحانه وجل في علاه. ترى ما هذا السبب؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. السبب هو أن كثير من شباب المسلمين لا يعرفون الله ولا يقدرون الله حق قدره وما قدر الله حق قدره. كثير من شباب المسلمين الآن يبحثون عن الشهوات ويبحثون عن الدنيا الزائلة الفانية ولا ينظرون إلى الله, يجعلون الله أهون يعني بيجعلوا ربنا أهون ناظر إليه. هذا هو السبب أنهم بعيد عن الله, ما يعرفوش الله. هذا هو السبب الأساسي أنهم ما يعرفوش ربنا سبحانه وتعالى.
طيب ترى ما هو الحل, ما هو العلاج لدى كثير من الشباب الآن والفتيات؟
الحل هو الرجوع إلى الله عز وجل, الحل هو معرفة الله عز وجل. الحل هو أن نرجع إلى الله, هو أن نتوب إلى الله لكي ننعم وننجو من هذه الحياة.
صحيح. ويمكن هنا أتذكر أيضا كما ذكرت الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى, وخاصة كما ذكرنا هو التذلل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى أو التواضع, تحقيق التواضع على أرض الواقع, بذلك تكون حقيقة الثقة بالمولى سبحانه وتعالى. وده يمكن اللي هنتكلم عليه في الفقرة الثانية بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولكن حابين نقول إن الذي يريد تحقيق اليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى يشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. بالله عليكم لو سألنا أنفسنا إحنا شكرنا النعم؟ الجواب لا, والله ما شكرنا. لماذا؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فبالتالي لو إحنا فعلا بنشكر الله سبحانه وتعالى حق الشكر والله لزادنا من فضله. طب إيه المشكلة اللي بتواجه كثير من الشباب والفتيات الآن؟ كل واحد بينسب الفضل لنفسه, كل واحد بينسى المولى سبحانه وتعالى كما ذكر الشيخ حسن، ينسى المولى سبحانه وتعالى، يقول أنا الذي فعلت، أنا الذي قلت، أنا الذي صنعت، أنا الذي قمت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسي أن الفضل ابتداء وانتهاء بيد الله سبحانه وتعالى. أنت من أنت؟ أنت لا شيء، أنت خلقت من تراب وسترجع إلى التراب، لذلك عد إلى الله سبحانه وتعالى، ثق بربك، كن على يقين بأن الله سبحانه وتعالى لن يضيعك ما دمت تسترجع إليه. لجأ إليه نبي الله يونس وهو في بطن الحوت، ومع ذلك ماذا كانت النتيجة؟ نجاه الله سبحانه وتعالى. دعا ربه وناداه في الظلمات، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه الله سبحانه وتعالى. نجى نبيه موسى وضعته أمه في التابوت، ويقف التابوت أمام بيت فرعون. سبحانك ربي، فرعون ده الطفل ده اللي بيبحث عنه فرعون، يقف أمام بيت فرعون، فتنظر امرأة فرعون إلى وجه نبي الله موسى الأزهر الأنوار وتقول لفرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فالله سبحانه وتعالى لما لجأ إليه نبي الله موسى نصره وآواه وأيده وحفظه، ولما لجأ إليه نبي الله يونس نصره وآواه، ولما لجأ إليه نبي الله أيوب نصره وأيده وحفظه من كل سوء ومكروه. فيا من نجيت موسى في التابوت وحفظت يونس في بطن الحوت، ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت. تعال ونستمع إلى هذا الابتهال من أخي الحبيب شيخ أسامة محمود، فليتفضل مشكورا مأجورا.
يا من أمنت يونس في بطن الحوت ونجيت موسى في التابوت، يا بطن الحوت ونجيت موسى في التابوت وحفظت الحبيب محمدا، يا رحيم يا ودود، سبحانك أنت الحي، أنت الحي الذي لا يموت.
سبحانه سبحانه جل في علاه. يعني ما أحوجنا إلى أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. يمكن ذكرت بعض من المواقف، وأظن هذه المواقف تغني والله عن آلاف الكلمات، ولكن تعالوا بقى يعني نرى مواقف من الواقع الآن، واقع المسلمين الآن. لو الشيخ حسن يحدثنا عن نماذج أو مواقف التي تدل على ضياع اليقين الآن بين الكثير من المسلمين والمسلمات.
وإحنا عايزين نتكلم إن في كتير من المسلمين النهاردة، نعم، في كتير من شباب المسلمين النهاردة عندهم يقين في الله، لكن يعني في أكتر منهم يعني ما عندهمش ثقة في موعود الله عز وجل. نشوف موقف في الثقة في موعود الله والثقة في يقين الله. يعني أخ نحسبه على خير كان معنا في المسجد ويحدثنا عن موقف أن زوجته ابتليت يعني بمرض ضمور في أعصاب العين، والرجل يعني ثابت ويعلم أن هذا ابتلاء من الله عز وجل وأن هذا اختبار. فذهب إلى طبيب، فقال له الطبيب يعني احنا لو عملنا عملية الماء البيضاء او الزرقاء هذا سيسبب عمى، مفيش امل. فالرجل قال والله انا ما غضبت من هذا من قدر الله، انما غضبت من هذا الطبيب، ما عندوش امل في الله وما عندوش ثقة في موعود الله وما عندوش يقين في الله. قال انا ما غضبت من هذا الطبيب، ما غضبت من الابتلاء، إنما غضبت من هذا الطبيب، ما عندوش يقين في الله، ما عندوش ثقة في موعود الله. فقال والله في المرة القادمة سيرى العجب العجاب. فذهب إليه في المرة القادمة، فالدكتور متعجب جدا من الحالة، ضغط العين ارتفع 12 أو 13. فقال له ولا تقول لي أطرة ولا تقول لي حاجة. فقال إنه الله. يعلمه اليقين ويربيه على اليقين.
ويمكن أتذكر أيضا موقف مشابه لتلك القصة، ولكن الرجل رزق ببنت يعني عندها يعني أصيبت بالعمى، فدعا الله سبحانه ذهب إلى الأطباء، وفعلا الأطباء يعني قالوا لا أمل في رجوع البصر مرة أخرى، فلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. والله في اليوم الثالث الذي دعا فيه الله سبحانه وتعالى وتذلل وانكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويمكن ده اللي احنا بنأكد عليه، إنك تتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى وتسأل ربك وتكون على يقين بأن الله سيستجيب لك، والله في اليوم التالي رجع يعني بصر ابنته إليها مرة أخرى لما وثق في موعود الله سبحانه وتعالى ولما حقق اليقين على أرض الواقع. طيب شيخ حسن، لو تذكرين لنا مثلا فضل اليقين من القرآن والسنة.
اليقين الله عز وجل خص أهله بالانتفاع بالآيات والبراهين. ربنا سبحانه وتعالى قال وفي الأرض آيات للموقنين، وربنا أيضا خص أهل اليقين بأنهم أهل الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، فقال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والنبي وربنا سبحانه وتعالى بين لنا أن أهل النار ما كانوش من أهل اليقين، فقال وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين.
أحسن تبارك الله فيك. ويمكن أيضا نتذكر موقف من النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة كلها كيف يكون اليقين لما أتى إليه فاروق الأواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يا رسول الله ألست رسول الله حقا؟ قال نعم. بلى. قال أولسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال لما نعطي الدنية في ديننا؟ ليه نرضى بالبنود الجائرة الظالمة؟ خلي بالك الموقف ده ممكن يعلمنا الآن في الواقع المرير الآن. فسيدنا عمر بيقول له ليه نعطي الدنية في ديننا ونرضى بتلك البنود الجائرة الظالمة من المشركين؟ فقال يا عمر إني والله لا رسول الله حقا وإن الله لناصري. كان عنده يقين بالله سبحانه وتعالى بأن الله سينصره. فذهب الفاروق الأواب عمر بن الخطاب إلى صديق الأمة. شفت الصحابة أيضا كانوا يحققون اليقين وكانوا يثقون بموعود الله سبحانه وتعالى. فيا أبا بكر أولسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى يا عمر. قال أوليت النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا؟ قال بلى يا عمر. قال لما نعطي الدنية في ديننا؟ لنرضى بهذه البنود الجائرة الظالمة من قبل المشركين؟ فقال يا عمر والله إنه لرسول الله حقا وإن الله لناصره. وفي العام الثالث دخلوا مكة وفي فتح مكة. لذلك كن على يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيحق لك ما تتمناه. كن على يقين بأن الله معك إن أخلصت وصدقت في أقوالك وأفعالك وأعمالك. يمكن هذه المعية هي المعية الخاصة، معية الحفظ والتأييد والنصر للمولى سبحانه وتعالى للموقنين. المعية هذه تجدها في قول الله سبحانه وتعالى لما خاطب نبييه الكريمين موسى وهارون، قال ماذا قال؟ قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. شوف اليقين، الله سبحانه وتعالى يعني يريد أن يبين بأنه مع عباده الذين عندهم ثقة بموعوده سبحانه وتعالى، فيقول لنبييه موسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال الاثنين ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذه المعية الخاصة. أحد الصالحين لما استمع تلك الآيات بيقول يا رب طيب ده عطفك على فرعون. شوف ربنا سبحانه وتعالى يعطف على فرعون رغم أنه ادعى الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى. يا رب هذا عطفك على فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون عطفك على عبدك الذي قال سبحان ربي الأعلى؟ يا رب إذا كان هذا عطفك على فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، فكيف يكون عطفك على عبد قال الله ربي الله ربي؟ ويمكن ورد في الأثر إن لما فرعون إن النبي الله موسى لما ذهب مع قومه من آمن، ويمكن فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون، قال كلا. كان عنده يقين بالله سبحانه وتعالى نبي الله موسى، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فضرب بعصاه البحر. وكلنا نعلم القصة لما مر على الضفة الأخرى فدخل فرعون فأغرق، وكلنا نعلم القصة فغرق فرعون. فرعون هو يغرق وهو يموت كان يقول يا موسى أغثني يا موسى أغثني. الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه موسى. فرعون قال لك يا موسى أغثني ووالله لو استغاثني ودعاني والله لأجبته. شوف فرعون الذي دعا الألوهية، الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه موسى والله لو دعاني لأجبته، ولكن ماذا قال المولى؟ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ولما عاين الحقائق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة كيف يكون اليقين بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة كلها كيف نحقق الثقة بالمولى سبحانه وتعالى. فصلى الله على من علم الدنيا كلها اليقين والثقة بالمولى سبحانه وتعالى. تعالوا نستمع إلى التهالة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حبيبنا الغالي الشيخ أسامة، فليتفضل.
فحب طه سيدي عجزت حروف كلامي، وتعذرت أبيات شعري، أنت في بمقامي، وتلمست نفسي السبيل إلى الأمام. خير الصلاة علي مع صيد السلام. ماذا أقول بخير نفس أرسلت وبحقها تليت آيات فصلت. ماذا أقول بخير نفس أرسلت وبحقها تليت آيات فصلت. فلتعذروا أسرار فكر أسدلت، فأمام وصف محمد لا يستوي إلهام.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. حبيبنا الغالي الشيخ حسن، لأن وقت الفقرة يعني أوشك على الانتهاء، إحنا بنتكلم عن اليقين وبنتكلم عن الشباب كيف تحقق اليقين وكيف يكون عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى وكيف يكون عندك ثقة بموعود الله سبحانه وتعالى. طيب والشاب عاوز يعرف بقى، والمسلمين الآن في كل مكان عاوزين يعرفوا، طيب لما أنا أحقق اليقين والثقة بموعود الله سبحانه وتعالى، إيه النتيجة اللي هتدعى عليها؟ إيه الثمرة اللي تحصل عليها بعد تحقيق اليقين؟
أول حاجة هو نجاة من هذه الدنيا ونجاة لهذه الأمة المباركة. أنت ترى الأمة وما يحاك لها من الابتلاءات والمحن، كل هذا لأنها ابتعدت عن الله، لأنها لا تعرف الله عز وجل. فأول حاجة وأول سبب أنها نجاة لهذه الأمة المباركة. فعن عمرو بن شعيب عن جده رضي الله عنه قال: نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل.
مرة أخرى عشان ننبه المشاهدين الكرام، نجا أول هذه الأمة
باليقين والزهد، ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من ضعف اليقين، ففي الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخاف على أمتي إلا ضعف اليقين. ده السبب الأول. السبب الثاني هو سبب من أسباب إجابة الدعاء. كتير من الشباب يتضرع إلى الله ويقول يا رب، بس ما فيش إجابة.
صحيح.
الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. جميل. اعلم أن إذا تأخر إجابة الدعاء، اعلم أن قلبك غافل عن الله، وأنك بعيد عن الله عز وجل، فتحتاج إلى أن تحيي قلبك مع الله عز وجل، وأن تحيي قلبك مع كتاب الله، وأن تحيي قلبك مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن. يمكن أهم جزئية أنت نبهت عنها، عدم تحقيق اليقين وعدم الثقة بالمولى سبحانه وتعالى تكون سبب رئيسي في عدم استجابة الدعاء. يعني أحسنوا الظن بالمولى سبحانه وتعالى، ثقوا بموعود الله سبحانه وتعالى، تعلموا اليقين، حققوا اليقين. كيف يتحقق اليقين؟ بالتواضع والتذلل والانكسار والخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا ما سنتكلم عنه بإذن الله تبارك وتعالى في الفقرة الثانية. لا أملك في نهاية تلك الفكرة إلا أن أتقدم بخالص شكر لأخوي الحبيبين شيخ حسام محمود لبيكم خيرا بارك الله فيك شيخ حسن عباس شرفتونا ونورتونا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكما وأن يجعلكم من العلماء الربانيين وأولياء الصالحين وجند المخلصين حبتي في الله انتظرونا بعد فاصل قصير ونتكلم عن كيف نحقق اليقين على أرض الواقع ولكن بعد فاصل فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عودنا إليكم بعد الفاصل وأجدد التحية وأرحب بأخوي الحبيبين اللذين انضم في الفكرة الثانية أخي الحبيب الداعي المتميز ابنه من أبناء الأزهر والذي هو فخر لجميع أبناء المسلمين عامة وأبناء الأزهر الخاصة الشيخ عبد الرحمن موسى. أهلا وسهلا شيخ عبد الرحمن. حياكم الله وبياكم مرحبا بك في أول إطلالك على شاشة قناة الرحمة. الشيخ عبد الرحمن نحسبه على خير وعلى علم من يعني من طلاب العلم لدى الشيخ مصطفى العدوي ولدى الشيخ محمد حسان ولدى الشيخ يعقوب بفضل الله إمام مجلس علم إلا ويكون أول الحاضرين فيه بفضل الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن ينفع به أينما حل وحيثما ارتحل إنه نعم المولى ونعم النصير. أيضا أجدد التحية وأرحب بأخي الحبيب صاحب الصوت النديل الجميل في تلاوة القرآن الكريم بالتجويد كان أم بالترتيل أخي الحبيب محمد عربي. أهلا وسهلا محمد حياكم الله وبياكم. كنا نتكلم في الفقرة الأولى عن اليقين بالله سبحانه وتعالى وكيف نحقق الثقة بالله سبحانه وتعالى وقلنا أهم شيء يعني يساعدنا على تحقيق اليقين والثقة بمولى سبحانه وتعالى التذلل والتواضع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. يمكن كما ذكرت في الفقرة الأولى نحن للأسف لم نشكر نعم الله سبحانه وتعالى. السبب الرئيسي نحن ما عندناش ثقة بالله سبحانه وتعالى ولا يقين بالله سبحانه وتعالى إن كل واحد فينا بينسب الفضل لنفسه وكل واحد فينا بيقول أنا الذي صنعت وأنا اللي عملت وأنا اللي قمت وأنا الذي قلت ولا حول ولا قوة إلا بالله ونسي أن الفضل ابتداء وانتهاء بيد الله سبحانه وتعالى وهذا يؤدي إلى إصابة الشخص بالغرور والكبر والعياذ بالله. لذلك كان من أهم وصايا لقمان الحكيم لابنه التواضع وعدم التكبر. تعالوا بنا بداية نستهل تلك الفكرة بهذه الآيات بوصايا لقمان لابنه من أخي الحبيب شيخ محمد عربي فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. شيخ عبد الرحمن ألا توافقني الرأي يعني الواقع الآن يشهد لدى الكثير من المسلمين والمسلمات ما فيش عندهم ثقة ولا يقين بالله سبحانه وتعالى والسبب الرئيسي هو الغرور والكبر الذي أدى لهم إلى ذلك. ألا توافقني الرأي؟
نعم صحيح. وللأسف يعني بعض الشباب يتكبرون كل على كل فينتج هذا عن الإعجاب بالنفس مع أن الإنسان يعني أصله نطفة قذرة. فيعني أول شيء لكي يكون الإنسان متواضعا أن يتذكر أصله خلق الإنسان من نطفة قذرة وأن يتذكر عقوبة الكبر.
صحيح.
قال سفيان الثوري عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وصفه بمصفاة المراقبة وتناوله بكف الصدق وشربه بكأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله.
جميل.
فعلى الإنسان أن يتحلى بالتواضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفع الله.
بأن يمكن أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر صحيح: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليمهر به السفهاء فهو في النار. ويمكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يرفع أحد على أحد. ولكن يعني لماذا الآن كثير ابتعد عن المولى سبحانه وتعالى، وابتعد عن يعني أهم شيء يعينه على اليقين ويعينه على الثقة ويعينه على تحقيق كل ما يتمناه؟ التذلل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. يمكن الإمام بشر الحافي في يوم من الأيام أظن دخل عليه رجل أراد أن يعرف ماذا يفعل بشر الحافي حتى وصل إلى تلك المنزلة وإلى تلك المكانة، فوجد بشر الحافي في قيام الليل في غرفة مغلقة ليس معه أحد، يجلس بين يدي الله سبحانه ويسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى وينادي: يا رب إنك تعلم فوق عرشك أني لا أحب غيرك، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أني لا أوثر على حبك شيئا، ويبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى. فأدرك الرجل وقال: بهذا وصل بشر الحافي إلى تلك المنزلة بتطرعه وتذلله وانكساره بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولكن لماذا يعني انتشر الكبر الآن بين الكثير من المسلمين والمسلمات؟
الإعجاب بالنفس، يعني كل شخص يظن أنه أفضل من غيره وأنه لا يقبل الحق من أي أحد على لسان أي أحد. يعني في تعريف الكبر هو العظمة، أن الإنسان يعظم نفسه وأن يتجبر على خلق الله. وفي تعريف أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم بالكبر قال: الكبر بطر الحق، أي رد الحق. لا يوجد قبول من الحق إذا كان على لسان أي أحد يرى نفسه أنه هو على الحق وأنه هو الصادق، حتى لو كان يعلم أنه خاطئا تكبرا منه لا يعترف بالحق. بطر الحق وغمط الناس، أي الاستهزاء بهم والسخرية منهم. يعني إذا كان شاب أنعم الله عليه مثلا بنعمة المال أو بنعمة الجمال يتكبر على من هو أقل منه،
صحيح،
ويستهزئ به.
نعم.
وقيل أيضا أن الكبر هو شيء يقع في الإنسان بسبب إعجابه بنفسه فيرى أنه أكبر من أي شخص، وهذا أيضا له خطر كبير.
إذن هنا نتعلم أيضا الكبر أنواع بقى.
نعم،
كبر عكس التواضع هو أنواع.
نعم،
كبر مثلا بالعلم، وكبر بالمال، وكبر مثلا بسبب الجاه والمنصب. أخطرهم في رأيك أي نوع؟
أخطرهم هو كل هذا يندرج تحت التكبر على العباد. قبل التكبر على العباد يوجد تكبر على الله تبارك وتعالى وتكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من التكبر الذي ينتج التكبر على الله تبارك وتعالى عدم الانقياد لأوامره، وكان هذا يتمثل في شخص فرعون. قال الله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتغشى فأراه الآية الكبرى فتغشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.
أحسنت، بارك الله فيك.
وأيضا مثال ذكره الشيخ أيمن صيبح يعني حفظه الله، قال: كانت هناك فتاة همت لتركب سيارة فحجزت المقعدين الأماميين ووضعت قدما على قدم، فقال لها السائق ناصحا: يا ابنتي في معنى الكلام استري نفسك فإني سأقود السيارة والطريق طويل وأنا لا أستطيع أن أقود بمثل هذا الأمر. فردت عليه قائلا: يعني إحنا كلنا كده والنساء كلها كده، أنت أول مرة تشوف فتيات؟ فقال لها: يا ابنتي إن كنت لا تخافين على نفسك من الناس فخافي من الله رب العالمين. فقالت له: هو عارف إن أنا كده من زمان ما عملش حاجة ليه، وعموما إن ما كانش عارف خد الموبايل اتصل بيه عرفه إن كان يقدر يعمل له حاجة. فالسائق قال: هذه تكبرت على الله، يعني لا تحتاج إلى أن نكلمها خلاص. مشى السائق وفي آخر الطريق جمع من الركاب والمسافرين أجرتهم ونظر إلى الفتاة وقال لها: أريد الأجرة أيتها الفتاة. فما ردت عليه فكررها عليها ثانيا: أريد الأجرة أيتها الفتاة. ف وضع يده في رأسها فمالت ميتة بقدرة الحي الذي يموت.
نعم، تكبرها على الله فكانت النتيجة
تكبرها على الله. أيضا النمرود عندما تكبر على الله تبارك وتعالى وقال: يا إبراهيم أريد أن أبارز الله، فأرسل الله عليه أضعف جند من جنوده وهو الذباب، فجعلهم شيعا ومزقهم وسلط على النمرود ذبابة دخلت في أنفه فاستقرت في رأسه، كلما تلاعبت بجناحيها تألم النمرود ألما شديدا فكان علاجه هو الضرب فوق رأسه بالحذاء.
يمكن أقرب مثال وأوضح مثال للكبر وعدم التواضع والعجب بالنفس والعجب بالأموال قارون كان من قوم موسى وأتى الله من الصنف الأموال كلها ومع ذلك
إنما أوتيته
على علم عنده. يمكن ده بقى محل الشاهد ونحن نتكلم عليه, إن كل واحد يقول أنا الذي كونت, أنا الفرز من معادي, أنا الذي كونتها, ونسي أن الفضل بيد الله سبحانه وتعالى. فإياك أن تختر بنفسك, وإياك أن تختر بقوتك, وإياك أن تختر بصحتك, ولا تقف ما ليس لك به علم, إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تعالوا نستمع إلى تلك الآيات. آخر حبيب محمد عربي فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم, إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا, إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها.
أنت بارك الله فيك. يمكن لله دار القائل حيث قال, وأقبح شيء أن يرى المرء نفسه رفيعا وهو عند الله وضيع. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع, ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. تواضعوا. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر حياته وهو على فراش الموت ماذا يقول لابنه عبد الله؟ يقول: يا بني قم وضع رأسي على الأرض. شوف التذلل, شوف التواضع, شوف الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا بني قم وضع رأسي على الأرض. فقال: يا أبتي رجلي وفخذي ألين لها, حط لها الأرض على الحصير وعلى الرمال وعلى الحصى. قال: يا بني سكرتك أم, قلت لك قم وضع رأسي على الأرض. فقام وضع رأس أبيه على الأرض. فنظر سيدنا عمر إلى السماء وخاطب مولاه وقال: نعم نعم هكذا, لعل الله ينظر إلى عمر في ذله بين يديه فيغفر له. لعل الله ينظر إلى عمر في ذله بين يديه فيغفر له. وهو من هو؟ أمير المؤمنين, الرجل الذي إن ذكر ذكر معه العدل, الرجل الذي كان يسلك الشيطان فجا غير فجه, كان متواضعا في حياته وحتى هو على فراش الموت. في حياته لما أتى إليه رسول كسرى سأل عن أمير المؤمنين حاكم البلاد كلها فين عمر بن الخطاب, وجده مستظلا تحت ظل شجرة. وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها, وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها. رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها. شوف جاي يشوف حاكم البلاد كلهم, لا حاكم البلاد كلها لا مستظل تحت ظل شجرة. رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها. فوق الثرى ينام على التراب, فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها. رسول كسرى بيقول البردة اللي كان لابسها عمر بن الخطاب خلاص كانت هتتقطع من كتر ما هي قديمة. ببردة كاد طول العهد يبليها, فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاثر والدنيا بأيديها. رسول كسرى عارف الأمراء والحكام يلبسون أحسن الثياب ويسكنون أفخم وأحسن القصور. فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاثر والدنيا بأيديها, وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. حكمت عدلت أمنت فنمت يا عمر. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتواضعين, النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المتواضعين وإمام المتذللين والمنكسرين بين يدي رب العالمين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى منزلة لم يصل إليها لا نبي ولا ملك. بعد السماء السابعة لما سلم على خليل الرحمن إبراهيم وقال له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح, وصل إلى سدرة المنتهى منزلة لم يصل إليها جبريل عليه السلام, ولم يصل إليها أي نبي, إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصل إلى تلك المنزلة، بل وتجاوزها حتى سمع صريف الأقلام وكلم ربه مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم شوف أي مكانة تلك، يكلم ربه مباشرة بدون ترجمان. فلما يعود النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج ينام على الحصير ويأكل مع الفقراء. هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو من علم الدنيا التواضع، هذا هو من علم الدنيا التذلل، هذا هو من علم الدنيا الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولكن لو طلبنا يا شيخ عبد الرحمن خطوات لعلاج الكبر أو خطوات لتحقيق التواضع والتذلل وتحقيق اليقين والثقة في الله سبحانه وتعالى، ممكن تذكر لنا بعض من تلك الخطوات؟
أول شيء الإخلاص، الإخلاص في العمل. ثاني شيء أن يتذكر الإنسان مما خلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء.
صحيح.
تذكر أصل الإنسان، تذكر أنه يخرج فضلاته.
نعم.
يتذكر كل هذا،
ذكر قيمته الحقيقية أنه عبد بين يدي الله سبحانه.
نعم. ويتذكر عقوبة الكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر كبه الله على وجهه في النار. الكبر يصيب الإنسان وهو لا يدري، وهو عقبة كبيرة يمنع الإنسان من الجنة. ربما الإنسان يظهر تقشفه وتورعه وهو من كبير المتكبرين، فيجب الحذر من هذه.
أحسنت، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. فعلا يمكن، وأهم تلك الأمور التي تعين على الثقة بالله سبحانه وتعالى وتحقيق التواضع وتحقيق التذلل الإخلاص. الإخلاص، الرجل أو المسلم الذي يحقق اليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى دايما دايما أي عمل يفعله أو أي عمل يؤديه يفكر: هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى أم لا؟ حينما يأكل طعاما، هل هذا الطعام من حلال أم من حرام؟ هذا هو الرجل المتواضع، هذا هو المتذلل المنكسر الذي ذاق قلبه حلاوة اليقين بالله. أما غيره الذي لا يبالي إذا كان يأكل من حلال أم من حرام ويمشي في الأرض متغطرسا متكبرا على خلق الله، فهذا والعياذ بالله إن لم ينتبه لنفسه فلن ينتبه ولن من غفلته إلا هو في معسكر الموتى، ولن ينتبه من غفلته إلا وهو في يوم القيامة هو واقف بين يدي الله سبحانه جل في علاه. ما أحوجنا إلى التواضع، ما أحوجنا أن نكون من المتواضعين المتذللين المنكسرين بين يدي رب العالمين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا استشكل عليه مسألة أو فتوى كان يدخل ويخلو بنفسه بربه ويقول: يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويبكي حتى يبل الأرض بدموعه. كان يتذلل وينكسر ويعلم أنه إذا أراد الجواب واستشكلت عليه مسألة ويريد الجواب الصحيح يدعو ربه ويتذلل ويتواضع بين يدي المولى سبحانه وتعالى. ما أحوجنا أن نكون المتواضعين. تواضع لله يرفعك الله، لا تنس أصلك ولا تنس نفسك، من تواضع لله رفعه. الإنسان هكذا، إن تواضع لله رفعه الله، وإن تكبر خفض والعياذ بالله، وكان مصيره النار. النار النار، هذه مصيبة. إن كان المقصد من القرآن والدنيا والعلم والأموال ثناء الناس والرياء والكبر والعياذ بالله. تعالوا بنا نختم تلك الحلقة بدعاء من أخي الحبيب محمد عربي، فليتفضل.
اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا كربا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن سألنا الدعاء ولمن أحبنا فيه ولمن أحببناه فيه، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك وأحسن الله إليك، أسأل الله لك مزيدا من التوفيق والاستداد والرشاد والإخلاص والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. لأملك في نهاية هذا اللقاء إلى أن تقدم بخالص الشكر لأخوي الحبيبين الشعب الحموسة عبد الرحمن، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. كذلك الشكر لأخي الحبيب محمد عربي جزاكم الله خير محمد، وكذلك الشكر لأخوي الحبيبين الحاضرين الغائبين الشيخ أسامة محمود وكذلك الشيخ حسن عباس، والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير.